ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج المنتدى. هذه هي الحلقة الثالثة بإذن الله عز وجل من حملتنا التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة، حول الرد على منكري السنة. أشرف كثيرا بل أسعد جدا أن يكون ضيفي في هذا اللقاء هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك شيخي الحبيب.
يا مرحبا،
بارك الله فيك. حضرتك دائما يعني رفيقنا ومعنا دائما في كل الأمور،
هذا شرف لله،
وكل المستجدات
نسأل الله تعالى التوفيق الدائم.
الله يحفظك شيخنا الحبيب. والحقيقة احنا عندنا النهاردة يمكن عدة موضوعات صغيرة كده نعلق عليها قبل أن نبدأ في البرنامج.
الله المستعان.
وبرضو أحب أن ألفت نظر أعزائي المشاهدين أن احنا هنقوم بعد فترة قصيرة من الآن بالاتصال بصاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، نطمئن عليه ويشاركنا أيضا في محاور هذا اللقاء. الأمر الحقيقة اللي يعني زعلنا كلنا والعايزين نعلق فيه في أول لقاء هو ما تناقلته وسائل الإعلام والخبر المتعلق بمحاولات بعض المنظمات اليهودية في فرنسا، وكذلك قرار المجلس السمعي البصري الأعلى في فرنسا بمطالبة اليوتيلسات والنايلسات بوقف القناة الشقيقة قناة الرحمة الفضائية. هذا طبعا أمر مؤسف جدا ونسأل الله عز وجل ألا يتم، خاصة أن يعني هذا التطاول من اللوبي الصهيوني أن يصل يعني إلى بلادنا، فهذا شيء مؤسف الحقيقة، ونسأل الله عز وجل أن يكتب التوفيق لإخواننا القائمين على قناة الرحمة وللشيخ محمد حسان في أن يجدوا المخرج والبديل. إن شاء الله المخرج يكون موفقا لمواصلة البث المباشر للقناة الفاضلة قناة الرحمة، وإن شاء الله التردد الجديد الخاص بقناة الرحمة أحب أن أخبر به مشاهدينا وهو 10873 كما أزيع على القناة بشكل منتظم ومستمر. 10873 هذا هو التردد الجديد للقناة الشقيقة قناة الرحمة الفضائية، وأحب أسمع تعليق حضرتك على هذا الأمر.
أولا جزاك الله خيرا على هذه اللمحة وهذه اللفتة الجميلة، وأنا كذلك أقول أرجو الله تبارك وتعالى ألا يغلق منبرا كان يدعو إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفق القائمين في كل مكان على الدعوة إلى الله ورسوله، وأن ينصر هذه المسيرة هنا وهناك من أجل نصرة السنة وصاحب السنة صلى الله عليه وسلم، وأرجو الله تعالى أن يخذل أعداء الدين. اللهم آمين.
اللهم آمين. جزاك الله خير. ومن خذلان أعداء الدين إن برضو الخبر بقى في المقابل الخبر المفرح. يوم تقريبا الأربعاء جي خبر على موقع البي بي سي أرابيك وعلى قناة البي بي سي البريطانية يعني الناطقة باللغة العربية، إن قناة زكريا بطرس، احنا كنا بنقول عليها زمان قناة زكريا بطرس، وفي الواقع طلع الامر احنا ما كناش فاهمين صح، قناة الحياة اللي مش معروف مين ملكها اوقفت انتاج برامج زكريا بطرس.
نعم.
احنا عندنا الخبر جه بعدة اشكال. احنا نقول الاول الموقع الرسمي لقناة الحياة قال في شكل مقتضب جدا تعلن قناة الحياة لمشاهديها الكرام أنها ستتوقف عن إنتاج برامج القنص زكريا بطرس بعد الاتفاق على إنهاء التعاقد المبرم بين الطرفين، إذ تعلن القناة عن ذلك فإنها تشكر جنابه بقى وكده على مشاركته في هذه الخدمة المباركة، طبعا هي لا هي مباركة ولا حاجة، طيلة سنوات تتمنى له التوفيق والنجاح في أي مكان ونحن نتمنى له الفشل الدائم. ده موقع قناة الحياة. اليوم السابع وهو الموقع الإلكتروني جريت اليوم السابع نقلا عن قناة البي بي سي ذكر تفصيل ان القصة جت ازاي، ان فريق البي بي سي ذهب الى منظمة جويس ماير العالمية التبشيرية، طبعا القائمة على هذه المنظمة السيدة جويس ماير دي سيدة تبشيرية بتدعو يعني
التنصيرية.
الى التنصير، هم بيسموها تبشيرية، انا اسف، طبعا هي طبعا تنصيرية، بتدعو بشكل ايه هادي غير تصادمي بعيد تماما عن العنف، بتحاول تؤصل يعني مبادئ سامح والكلام ده، والراجل ده بيتصادم معاه في كل حاجة. فذكرت المنظمة القناة ان هم كان الفريق العمل الخاص بقناة البي بي سي بيعمل ملف وثائقي اسمه التنصير في العالم العربي، هيتزاع بكرة يوم السبت ضمن سلسلة اسمها ما لا يقال مساء السبت بكرة في قناة البي بي سي. فهم بيحاولوا يشوفوا العلاقة بينهم وبين جويس ماير. المدير الاعمال بتاع هذه المنظمة في الشرق الاوسط ابلغهم بوقف زكريا بطرس عن العمل في قناة الحياة. فكتبت البي بي سي بتقول ان قناة الحياة تعد القناة الاكثر نجاحا في الوصول الى العالم الاسلامي. انا اسف جدا ان وسيلة اعلامية المفروض انها محترمة يعني مثل البي بي سي بغض النظر يعني التفاصيل بتاعتنا بشكل العملي يعني بشكل إعلامي أنها تنقل هذا الكذب وهذا الهراء. قناة الحياة ليست قناة ناجحة في العالم الإسلامي بأي حال من الأحوال، إنما يشاهدها بعض يعني الذين يريدون الرد على زكريا بطرس من جهة، أو الذين يعني لا دين لهم أو لا عمق ثقافي شرعي عنده. تعليق حضرتك ايه بدايه على الامر ده، خاصه ان احنا كنا بدانا من سنتين حمله الرد على زكريا بطرس، بعد كده انضمت بعض القنوات وبعض مشايخنا في الرد على هذا الرد.
طبعا بدايه هذا تدبير الله عز وجل. وكنا على يقين وكنا على ثقه حتى قبل الفضائيات في المساجد ان هذه المسيره ستنتهي بالفشل، لان الله عز وجل هو الذي قال هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فنحن على يقين بأن الدين سينتصر، وأن هذه المحاولات كما قال رب الأرض والسماوات إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لذلك نحن ما يعني فوجئنا بأن هذه القناة تغلق، إنما هذا أمر طبيعي، الفشل لازم لهؤلاء.
هي القناة ما أغلقتش، القناة تخلت عن
البرامج يعني بث هذه البرامج
غير الشرعي زكريا بطرس.
نعم. في نفس الوقت طبعا من الملفت كما ألمحت أنه يقال كلام إعلامي غير موثق أن هذه القناة هي أكثر انتشارا أو نجاحا في الدول العربية، الواقع وليس الخيال بيثبت غير ذلك تماما. بل إن الواقع يثبت إن القنوات الدينية لاقت انتشارا ورواجا في جميع الدول العربية والإفريقية
وجنوب أوروبا،
حتى جنوب أوروبا. ومن هنا يعني نقول نهيب بمثل هذه القنوات، كما زعمت أنت أنها مفترض أنها محترمة على الجانب الإعلامي والعملي أنها لا تقول هذا الكذب يعني. ولكن أعود وأقول لعلنا نستفيد من هذا أن ننتبه وأن نستعد وأننا نأخذ بالأسباب. ليه؟ لأن احنا مش عارفين الضرب بيجي منين،
صح؟
مش عارفين من هنا ولا من هنا ولا من هنا. فآن الأوان أن نتكاتف، آن الأوان أن نتواصل، آن الأوان أن ننسى الأحادية والفردية، آن الأوان أن تكون الجماعة. لذا قال صلى الله عليه وسلم إن البركة في الجماعة ويد الله مع الجماعة. وهذا يذكرني بقول الناظم فاللهم يا أملي في كل نائبة ويا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد، أشكو إليك هوانا عم أمتنا وعسكر الكفر من أرجائها احتشدوا يبغون قلع جذور الدين من غدنا والمسلمون بقاع الأرض قد سقطوا. هي الإشكالية هنا، والمسلمون بقاع الأرض قد سقطوا، قد فرطوا في دينهم الذي به عزوا، قد فرطوا في قول الله وأعدوا. فعلينا أن نأخذ بالأسباب.
نعم.
علينا أن نستفيد من هذه المحطات اللي حصل لقناة الرحمة، أسأل الله ألا يتمم ذلك اللي حصل للقناة دي، والوعد اللي إن نبهتين عليه إن هو يناشد فتح قناة جديدة.
لسه ما قلتش أستأذنك، أنا قلت لك قبل الحلقة بس لسه ما قلتش لمشاهدينا، ده يمكن أول مرة حد يعلن ذلك، لأنه أعلنوا فقط أمس الخميس 20 مايو ذلك المدعو زكريا بطرس على موقعه الرسمي على الإنترنت، أعلن طبعا بعد شوية تبريكات كده غريبة من اللي بيقولها خدماتنا واحتراماتنا وصلواتنا والحاجات دي.
أيوه.
قال في هذه اللحظة نعلن الآتي: انتهاء خدماتنا بقناة الحياة كقناة تلفزيونية تذاع عليها برامجنا، انتهاء ارتباط خدماتنا بمؤسسة EMO التي كانت تعمل كمظلة لتنظيم عملية دعم الخدمة. ثم يقول: نفي ارتباطنا بأي مؤسسة أو هيئة أو موقع إلكتروني غير موقعنا، والمؤسسة الوحيدة التي تمثل خدماتنا هي The Hope of All Nations HON. الفترة القادمة ستشهد، هو يقول يعني الفترة القادمة ستشهد اتساعا في خدماتنا في الآخر يقول الحاجة ماسة لإطلاق قناة فضائية جديدة نستطيع من خلالها تقديم برامجنا لكل العالم، وعامل زرار غريب جدا كده على الموقع بيقول لتقديم تعضيداتكم. كلمة جامدة جدا، لتقديم تعضيداتكم للقناة اضغط هنا. يعني زكريا بطرس بيطلب التبرع.
يعني طبعا يعني كما قلت وأؤكد، القضية مرتبطة بينا وليس بغيرنا، فهل نستفيد من ذلك؟
نعم.
هل آن الأوان أننا نعضد بعضنا، أننا نناصر بعضنا، وأننا نصالح بعضنا، وأننا نعلم أنه كل محطة من محطاتنا وكل عمل من أعمالنا لا نجاح له إلا بإيه؟ بأخيه، ولا نجاح له إلا بنجاح إخواني. يعني أنا نجحت لازم أخوي ينجح، لأنه هو لو فشل أنا فشل.
على النجاح إن شاء الله.
ويذكرني هذا بحديث ماتع جميل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في الحديث عند الإمام أحمد عن أبي ثعلبة الخشني، كان هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم إذا نزلوا منزلا تفرق الصحابة في الشعاب والأودية، كل واحد رفع حتى كده، فقال صلى الله عليه وسلم إنما تفرقكم ذلكم من الشيطان، ما تتفرقوش كده. قال فكنا إذا نزلنا منزلا ينزوي بعضنا إلى بعض حتى لو بسط الثوب الواحد لعمنا. قد إيه التلاحم، قد إيه صرنا لحمة واحدة، هو ده بداية النصر، إن إحنا نتكاتف مع بعض. اللهم انصر جميع من يعمل لخدمة هذا الدين، اللهم رد المسلمين إلى سنة النبي الأمين، اللهم أمين.
نعم. الحقيقة الكاميرا نزلت الشارع تستطلع بعض أراء كده المحيطين بنا عن شعورهم بعد خبر وقف برامج زكريا بطرس على قناة الحياة التنصيرية. بعد إذنك نشوف هذا التقرير، تقرير أستاذ جمال خاص بزكريا بطرس واللي حصل له.
حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يفترى على الدين الإسلامي.
فرحت جدا وكنت سعيد ومبسوط بأن البرامج دي توقفت، لأن هو ده هي دي الوقفة، وهي دي هو ده الإسلام، وهو ده الصح اللي المفروض اللي كان يحصل من زمان.
أنا مبسوط طبعا أن برامج زكريا بقلز اتقفلت على القنوات الحمد لله، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك.
انا سعيد بوقف برامج زكريا بطرس وبوقف اي برامج تهاجم الاسلام، لان مش المفترض ان يبقى في فرصه لاي حد.
اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى، واعود الى شيخ الحبيب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز. الحمد لله، يمكن احنا بنتكلم من رد على منكر السنه اللي هم يعني بيزعموا يعني او هم من ابناء جلدتنا، وطبعا ده من اكبر منكر السنه والدين، فالحمد لله يعني الخبر حبينا نفرح به مشاهدينا في بدايه الكلام. الحقيقه شيخنا احنا من بدايه الحلقات كنا بنتواصل مع مشاهدينا عبر الإيميل الإلكتروني أو البريد الإلكتروني اللي هو منتدى@الحكمة.tv. كنا طلبنا من الناس يشاركونا بتعليقاتهم وأرائهم، واللي عايز يعرض جزء مثلا يناقش فيه أصحاب هذا الفكر أو كده. الحقيقة بيقول أحدهم أنه اسمه عطل، الأخ عطل محمود من القاهرة، بيقول سمعت المهندس عدنان الرفاعي يستشهد بقول النووي في رده على منكري انشقاق القمر بأن الانشقاق حصل في الليل والناس نيام ومتغطون بثيابهم والأبواب مغلقة، فما قولكم في ذلك؟ وبيقول وما الفائدة من المعجزة، هو اللي بيقول طبعا إذا كانت الأبواب مغلقة والناس نيام.
نعم، يعني طبعا يعني حقيقة هذه من الدلالات القاطعة على تفاهة البضاعة. وأنا قلتها وأقولها، إن دين هؤلاء يجمع بين أمرين، إنما هو أكاذيب في المنقول وحماقات في المعقول. إنما هو أكاذيب في المنقول وحماقات في المعقول، فلا هم لهم صادقون فيما ينقلون، فيش أمانة إطلاقا
طبعا،
ولا هم يعقلون حتى يحترموا العقل فيما يقولوا. قد كده جمعوا بين هاتين الخسيستين. خسيستين. أنا بتصور بس الناس اللي بفكر بعلاها دي وتحكم العقل. أما علموا أن العقل له حد، له منتهى، وإن إحنا لا يمكن أبدا أبدا بعقلنا نحكم على شرع ربنا وعلى سنة نبينا، وإنما الدين أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدث العقل.
صحيح.
إنما الدين أتى
بالنقل
ليس بالأوهام
وحدث العقل.
وحدث العقل.
واسمح لي أتوقف عند هذه النقطة لأن معنا الآن على الهاتف حبيبنا فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الحبيب.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
حياكم الله جميعا.
يا مرحبا.
بارك الله فيك.
فضيلة الشيخ. لك العافية، وأسأل الله لك سبحانه وتعالى أن يردك سالما غانما.
شيخنا الحبيب، عايزين نطمن على صحة فضيلتك.
الحمد لله رب
العالمين. الحمد لله. ما شاء الله. ردكم الله إلينا سالمين غانمين. شيخنا الحبيب، احنا الحمد لله أذعنا المحاضرة الأولى التي تفضلت فضيلتكم بإلقائها في ألمانيا قبل نحو بضعة أيام، وكانت بعنوان التوحيد أولا. حضرتك لو تحدثنا عن سر اختيارك لهذا العنوان في أولى محاضراتك في ألمانيا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين
عليه الصلاة والسلام.
أن قبول الأعمال إنما يبنى على صحة التوحيد، فهو قطب الراحة وهو أساس البناء. ويعني في بلاد الغرب حيث يعني يدخل الإلحاد حتى بين أهل البلد نفسهم، يعني لا متدينون حتى على دينهم ولا على دين غيرهم، والمسلمون أيضا هنا لا راعي له، الفقيه بلا راعي الا من يعني بعض الدعاة وقله جدا يعني الذين يتكون على الحدود يعلمون الناس. فطبعا التوحيد وجدت انه لا ينبغي ان اتكلم ابتداء الا عن توحيد الله سبحانه وتعالى، واللي هو الغايه من انزال الكتب ومن ارسال الرسل، وما خلق الله عز وجل السماوات والأرض إلا لإقامة هذه الكلمة المباركة وهي لا إله إلا الله. فيجي هذا اخترت الكلام عن التوحيد رجاء أن ينفتح أولا قلب من لا يؤمن بالله عز وجل، ثانيا حتى المسلمين الذين ورثوا الإسلام هنا وعاشوا الجيل الثاني والثالث والرابع اللي عايشين هنا لا يعرفون شيئا، جيل ان اجانب عن اللغه العربيه، يعني الجيل الثاني الثالث الرابع كلهم يتكلمون اللغه الالمانيه، وكثير منهم لا يعرفوا حرفا من العربيه ولا يعرفوا يعني لا يستطيعوا ان يقرأ آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. فهو محجوب عن منبع الخير كله وهو القران، لا يستطيع ان يقرأه طبعا عن ان يحمل.
نعم.
فانا قلت الحقيقه رجاء انه يعني يحصل هذا، لا سيما لما علمت ان المحاضره ستكون في قاعه وليس في مسجد، لان المسجد عاده لا يدخله الا المسلمون، انما القاعه ممكن متاح
لغير المسلم
غير المسلم ان ياتي من باب حكم الاستطلاع، من باب صداقته لرجل المسلم مثلا يقول خلاص تعالى نحضر يوم حد يوم اجازه تعالى نحضر، وقد كان يعني يعني قد كان الذي يعني كنت أؤمله وقد حدث الحمد لله.
طب شيخنا الحبيب، القاعة كانت الحقيقة مليئة بالحضور وطبعا من أجناس وأعراق مختلفة، حضرتك وأنت تنظر إليهم كيف وجدت قلبك يعني؟
والله أبا محمد أنا بكيت يعني، أنا حاولت أن أخفي يعني حالي كثيرا جدا، لكني نظرت إليهم كاليتامى.
نعم.
يعني أنا كنت أنظر إلى يتامى، يتامى لا والد لهم. هو ذاتا كان شعوري حقيقة، لا سيما القاعة أيضا يخرج 4000 ومثلهم كان خارج القاعة، لأن هو النظام ما فيش حد بيقف. طبعا الأمن لا يسمح بوجود شاشات عرض في الخارج. وفي ناس
مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية في كفر الشيخ.
لا وده هاي يعني ابن تيمية ده حاجة مختلفة، علشان يضمن أن يكون بدل الطاعة هذا السبع طاعة وهو جاد في هذا المكان حتى يضمن. لكن كثير من الناس أنا رأيتهم من أجلي خارج الطاعة ما يكونش حل يعني. فالحقيقة لما أنا أنظر الشعور بأنهم يتامى هذا
الحياة طبعا خلبية. شيخنا الحبيب
وزين، وأنا حتى أنا كنت رحت المحاضرة كنت واحد يعني تأثر على الوجوه إني أول مرة أسمع هذا الكلام مع أنه كلام مكرر معاد معروف مقبول يعني لا سبحان الله يعني.
زادك الله توفيقا وقبولا شيخ الحبيب.
آمين.
المشهد يا شيخنا وأنت تشهر إسلام الرجل الألماني والمرأة الألمانية، مشهد الحقيقة أثر كثيرا في قلوب المشاهدين وكل محبيك، هل هذه هي المرة الأولى اللي حضرتك تشهر إسلام أحد؟
الحقيقة لم أتعرض لشيء من هذا قبل ذلك، ولكن أنا يعني في انطباعات معينة يعني. أولا الذي جعلني يعني أبكي فعلا شيئا، الشيء الأول فكيف حسرة على تخلفنا عن زيادة العالم، وهذا هو المعنى الذي يعني مالي أقلبي أنا ذاك يعني كم خسر العالم بانحطاط المسلمين وتخلفهم عن دورهم.
سبحان الله.
يعني أنا حمدت الله عز وجل أن الله عز وجل أنقذ هذا الولد وهذه الفكرة من النار، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الله سبحانه وتعالى يعني في آيتين من القرآن هذا المعنى. الآية الأولى في سورة الكهف لما قال ربنا سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلعلك نافع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا هذا الحديث أسفا، أي فلعلك باخع نفسك أسفا على آثارهم إن لم يؤمنوا هذا الحديث. باخع يعني قاطع.
نعم.
فبلغ وصيب شعراء مقع صيب شعراء غلط لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فمن الذي يقتل نفسه حزنا على رجل كفر بالله عز وجل ويكون من اهل هدى النار؟ مين اللي ممكن يفعل هذا الكلام في الدنيا كلها غير المسلمين فقط لا غير؟ عشان كده انا يعني كان المعنى الذي سيطر علي قلت لو ان المسلمين هم الذين اخذوا رياده العالم وعندهم مثل هذه الشفقه وهذه المحبه ان يمكن الناس وان لا يتعرضوا لعذاب الله سبحانه وتعالى يعني السعاده كل الدنيا كلها بخلاف من يتعمد ان يدخل الناس النار ان يغرقهم في الشهوات ويغرقهم في الشبهات. هنا مثلا في المانيا او في اوروبا عموما او في الغرب والكلام ده البنت اللي عمرها 16 سنه ولسه لها صديق وماتت انا كده انت فيك عيب؟ لماذا انت لسه صديقها كلام؟ والكلام ده كلام مشهور جدا وعمر انا استعنته وكان سمعته مرارا وتكرارا وسالت عنه حتى الالمان اللي هم قليل المسلمين والالمان المسلمين. الولد اذا وصل 16 سنه وليس له صديقه بيعير بيخاف لوشه يعني هذا العار وهذا الفضيحه يعني ليس لرجل. لان كل مجتمع كله قائم على هذا كله قائم على هذا ولا يعد هذا زنا عندهم والكلام ده مثل ما بعض الناس بيتأكل الصديقة ويعيش عيش الأزواج ويخلف وبتاع وبعد الولد يعني في لاعب الكرة اللي هو مارادونا ده اللي في سنتين 15 و15 سنة والكلام ده وقرأناها مذيعة الثلاث بعد 15 سنة واحد يعني جوابه كبير يعني ابنه سنه 15 سنة
ما كانش عايز يحرم الأولاد من حضور الفرح بس
أخيرا هيتجوز. طبعا لما يكون الدنيا ماشية بهذا وهذا يجب بسخط الله سبحانه وتعالى فأي سعادة تكون في البشرية.
نعم.
الحقيقة يعني لما يعني ندت عيناي غصب عني أنا حاولت اعتمادة كامل يعني تخلي ما أستطيع لأن ما بحبش أظهر كده
نعم نحفظ
أحيانا أولا يعني
ربنا يبارك فيك.
هو ده المعنى الأول الذي سيطر علي.
نعم.
وهو أننا تخلقنا أشقى البشرية كلها. المعنى الثاني الحقيقة وهو ان الله عز وجل انقذ هذا الولد من النار او على الاقل من الخلود في النار يعني ان ياخذ فيها. المعنى الثالث اللي انا اشوف
سبحان الله.
وهذا شيء أنا أشهد بالله، وأنا مش من النوع اللي بيبالغ ولا من النوع اللي ممكن يعني.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أول ما قال لا إله إلا الله أنا رأيته بريق عن
الله. سبحان الله.
ورأيته يعني كبير رفيق كيف فتح لغاية الناس مدهش يعني المنظر لما شايفه.
أنا أحب أبشر حضرتك من مفارقة قدرية حدثت ونحن نذيع هذا المشهد في إشهار إسلام هذا الرجل وهذه المرأة، أن جالنا الخبر العاجل بوقف إنتاج برامج زكريا بطرس على قناة الحياة التنصيرية. لعل حضرتك طبعا تذكر إحنا كنا علقنا قبل كده كثيرا عليه وعلى كلامه الفارغ، فكيف ترى هذا الحدث وهذا احنا سميناها الإسلام قادم، هذا المشهد الذي يعني شاركت فيه حضرتك بإشهار إسلام هذا الرجل وهذه المرأة، ووافق القدرية ان يجي الخبر العاجل مع إسلامهم بوقف برامج هذا المدعو زكريا بطرس؟
لا، اما ان الإسلام قادم هذه حقيقة الأمرية كثيرة،
نعم،
وهذه حقيقة يعترف بها كل انسان حتى الذي يدين بغير دين الإسلام.
نعم.
دين منتشر هو الإسلام، يعني هذه حقيقة مش أنا اللي بقولها، يعني هو يعني في أشياء أحكيها لك لما أجي لك
إن شاء الله. إن شاء الله. طيب
مسألة هذا الشاهد للإسلام ودين الإسلام والكلام ده، أنا عايز أقول إن هو لم يكن يقصد إطلاقا أن يدعو رجلا مسلما إلى النصرانية. لأن التنصير بيعتمد على حسن الأخلاق، بيعتمد على المساعدة، بيعتمد على جندلة العواطف والكلام ده، ما بيشترك يستحيل واحد حتى لو كان مسلما زنديقا فاسقا يسمع النبي بيشتم عليه الصلاة والسلام وبعدين ممكن يدعي عن الشهادة، فهو ما كانش يقصد ان هو يخلي حد يتنصر، هو عايز يحرق دم الفقر خيرين، عايز يحرق دم المسلمين لا أكثر ولا أقل، مش قصة انه عايز مسلم يتنصر، لان المسلم مسألة استراتيجيات الدين دي مسألة بعيدة جدا جدا ومن صعوبة المكان، ممكن أي واحد في الدنيا يزيد دين وعلى المسلم،
نعم،
المسلم ممكن يبقى زنديق يبقى فاسق، ولكن يقول لك أنا مسلم أصلا،
نعم،
ممكن ينكر إن في صلاة وفي زكاة كمان، بس معترف أن الله عز وجل فرض الصلاة وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل، ويمكن تتابع بكده هو حكمه عندنا كافر، لكن هو يعتقد بينه وبين نفسه انه مسلم، يقول لك انا ما فيش حاجه وصلت ده كان زمان وازاي في كتمان كذا وانا مسلم واحد بالله، لكن مساله ان ينتقل الى دين الاخر مساله في منتهى الصعوبه، قصه ان الولد ده انا كان مسلم وتنصر دي كلها سنتريات فبركات يعني وقصص معروفه نحن نعرفها من داخلنا، وقصه الواقعيه التي حدثت منذ عدة سنوات ربما كثير الناس لا يعلمها وفيها طراز، لما يعني في إندونيسيا المنصرون ذهبوا إلى قرية فقيرة جدا وبنوا يعني وعدوهم أنهم إذا تركوا دين الإسلام وتنصروا أنهم حيبنوا لهم كل واحد بيت جميل وكويس ويشغلوا الناس العاطلين وبتاع ويديهم أموال، فالمهم أن جماعة المسلمين على حسب الروايه ما تقول وهي حقيقيه، وخلاص هو كان يجي القسيس عشان خاطر ايه يعني كل يوم يديلهم درس او درسين وبتاع والكلام ده، المهم بعد سنه كامله وحفظوهم الكلام وحفظوهم ايات من الانجيل وبتاع، بعد سنه كامله قالوا خلاص ايه القس الكبير جاي بقى عشان نعمل احتفال يعني انتقال الكونسيليه الى النصرانيه ومش عارف ايه، والقاعة انتبهت وجلس الكبير وناس قطار وبتاع والكلام ده وشكرهم وهنأهم يعني دين الجديد انهم هيدخلوا يعني الجنة وبتاع والكلام ده، وبعدين قال لهم ايه طيب يعني انا عايز كل الناس يقولوا احسن امنية او افضل امنية تتمنوها كلكم وانا حطيتها فورا او قايلين كلهم في نفس واحد لسنا الحج.
ايوه
يعني بعد سنة كاملة من التعليم والبتاع وبتاع الجامعة عندي حس كمان.
صدق الله شيخ الكريم، بارك الله فيك.
والجماعة اللي هم الكلام ده دي قصة كلها احنا بنعملها، يعني مسألة الوقت لا تصدق دي دينه مثلا أو كذا مسألة من الصعود المكان بابد ممكن يتزند ممكن يكفر كمان لكن هو كافر يقول لك أنا ممكن موحد الله
نعم صدق
الجماعة اللي حوالينا يقولوا الكلام ده البوط هي يتكلم بكلام الكفر والكلام ده ومع ذلك كل كلام ده فعايز أقول قصة هذا الحقير اللي كان بيشتري الرسول عليه الصلاة والسلام ده يعني أنا شايف يعني من خلال سنة الدفع التي ذكرها الله عز وجل في موضعين من الكتاب المجيد في بعض الأيام سورة البقرة
ولولا
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد الأرض ولكن الله ذو فضل
على العالمين
والموضع الثاني سورة الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لتبديل
الصوامع وبيع
وصلوات ومساجد وكاس ومية كثيرة سنة الدفع دي لابد أن تستمر حتى يعني لا يفسد العالم وده النص اللي في سورة البقرة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا فسدت الأرض إلى صلاح الأرض بقى في إيه؟ ليس هذا التدافع
فالناس
اللي عاملين يقول لك عايزين بقى السلام لعم العالم وعايزين الحروب تنتهي ومش عارفين والكلام ده والمال في الإنسان الجديد اللي هو إن مفيش حاجة اسمها كافر ليه إن الرفي الكفر الأبد دي عنصرية ولذلك انتشر كلمة الآخر بدل كلمة الكافر دلوقتي يقول لك الآخر بيقول كذا 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 لا أنا أقول ما نفوش الآخر اسمه الكافر لذا ربنا سبحانه وتعالى سماه في القرآن هكذا
نعم
وكلمة الكافرين وردت في القرآن كثيرا نحن لا نبدل كلام الله أبدا لأن المصدر من عند الله سبحانه وتعالى الآخر عندنا اسمه الكافر هم عايزين بقى إن الكافر ما نقولش الكافر ليه لأن الكافر معناه إن فيه عنصرية معناه إن أنت تتغلط تعتقد إن هو كافر إذا أنت هتحاربه معناه إن الحروب تتظل قائما نعم تتظل قائما الحروب رغم عن كل هؤلاء الجميع
نعم
بسبب هذه الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض إذا صلاح الأرض باقي والإسلام أنا بشبه كده تشبيه بينه والناس كده كالكرة في المقطار كلما خدفته في الأرض بعنف خدفت الكرة في الأرض بعنف كلما ارتفعت أكثر نحن منصورون الحمد لله سبحانه وتعالى لا أشك في هذا أبدا
نعم
فأنا نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى حينئذ نستحق المصر
شيخ الكريم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذه الكلمات هذا يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ولعل الله عز وجل أجرى على يديك هذا الخير لتكون من أهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عسى الله أن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أرجو الله تعالى أن تكون من هؤلاء كما
أنا بس عايز أقول بس إحقاقا للحق يعني
نعم.
أنا مش راح الفضل في الموضوع
أيوة ما شاء الله
الفضل لله سبحانه وتعالى أولا
ما شاء الله
لي أخينا اللي هو ترجم المحاضرات
نعم
يعني أنا ليس لي فضل في القصة كلها أنا راجل تكلمت بالعربية
ما شاء الله
وصاحبنا ترجمة صحيحة وهو من يعني الإخوة الذين نشر على شرائطي وكان فدائم الموضوع فترجم ترجمته صحيحه
ما شاء الله
لذلك اعتقد لي ان الفرق في الرجل والمراه فهو له الفضل خلي
الله اكبر
يعني
هذا فضيلة الشيخ والله ذكرني جزاك الله خيرا بامر يعني طيب جدا ايضا كانت لي خطبه انا منذ سنتين في الغردقه ومعلوم ان اهلها يجمعون من الاجانب الكفر وكانت الخطبة باللغة العربية وكان بعض الأجانب قد مروا فوجدوا مشهدا فتوقفوا ليستمعوا الخطبة فترجم واحد من المسلمين الخطبة ففوجئت في الجمعة التالية اتصل علي واحد من القائمين على الدعوة في هذا المكان وقال يا شيخنا تذكر الخطبة الماضية وكانت خطبة تتكلم عن الإسلام ولماذا الإسلام الحقيقة سبحان الله كما ذكرت فضل الترجمة هذا الرجل أخبرني أنه ترجمت الخطبة لأحد المارين في الغردقة فأعلن إسلامه في الجمعة التي بعدها
إن شاء الله.
فيعني جزاك الله كل خير والحقيقة يعني هناك كتاب جميل شيخ الكريم لرجل أجنبي اسمه شيمتز كتب فيه عنوانا الإسلام قوة الغد العالمية
ما شاء الله
الإسلام قوة الغد العالمية فجزاك الله خير بشرتنا وجعل الله تعالى دائما الخير دائما الخير على يديك ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك شيخنا.
ان شاء الله ونحن
منصرون باذن الله. الله كل خير شيخنا الحبيب. نشكرك على تكرمك بالمداخلة معنا الليلة في هذا البرنامج.
ما شاء الله.
جزاك الله خير. خير. شكرا لك شيخي الحبيب. أظن أفضل حاجة الآن نشاهدها مشهد إشهار إسلام هذا الرجل الألماني وهذه المرأة الألمانية مرة أخرى. التقرير يا أستاذ جمال.
رغم منع النقاب بفرنسا، رغم منع الأذان بسويسرا، رغم تشويه صورة الإسلام في الغرب، رغم ورغم ورغم، فالإسلام قائم.
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
فالإسلام قائم.
عائدون ويريد المسلم على هذا المسلم إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بارك الله فيك يا بني. يا الله قول
لا بد أن تمسي
قل زاك أشهد
أشهد
أن لا إله
إلا إله
إلا الله
إلا الله
وأن محمدا
وأن محمدا
رسول الله
رسول الله.
الحمد لله.
أن تعيد الخير للأرض تعطينا بجود
Hier ist noch eine Schwester, inshallah, die Islam annehmen will.
Okay. Der Sheikh macht die Shahada vorsagen, inshallah. Die Schwester weiß schon, was damit gemeint ist?
Ja.
Okay, dann wird der Sheikh das vorsagen, dann bist du offiziell Muslimin, inshallah.
Okay. Marat und Okhra Islam? Tayyib. Quli, ashadu.
Ashadu.
Allah ilaha illallah وأن محمدا رسول الله
رسول الله.
الأرض تعطينا بجد أمة القرآن أنا أن تقومي من جديد أن تعيد الخير للأرض تعطينا بجد
أعزائي المشاهدين السلام عليكم وأهلا بكم من جديد في هذه الحلقة الثالثة من حملتنا في الرد على منكر السنة. أذكركم جميعا بأن هناك مسابقة مع كل حلقة، سنعلن نتيجة مسابقة الحلقة الماضية في آخر حلقة هذه الليلة بإذن الله عز وجل، وبرضه هيقوم بالسحب فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز أسأل الله يبارك فيه. وأذكركم أن احنا أننا في انتظار اتصالاتكم ومداخلاتكم الهاتفية وأيضا رسائلكم عبر شريط الرسائل التي تأتينا ونعلق عليها ونذكرها، وطبعا البريد الإلكتروني منتدى الحكمة.tv. شيخنا الحبيب احنا معلش اخذنا من وقت الحلقة شوية، بس طبعا شيخنا الكريم الأحب الشيخ أبي إسحاق الحويني له المكانة التي تعرفها في قلوبنا جميعا، فالحمد لله على هذه المشاركة والمداخلة الطيبة التي أثرت اللقاء. عايزين نرجع تاني نتكلم عن التأصيل العلمي اللي حضرتك بدأت معنا في الأسبوع الماضي حول مسألة السنة وتعرفها ومكانة هذه السنة عند أهل السنة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذين للأسف دائما ما تنالهم سهام هذه الفئة التي أسأل الله عز وجل لها الهداية.
الحمد لله جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده حمدا لا يحد ونشكره شكرا لا يعد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند ولا ضد ولا ولد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا إلى سبيل الرشاد وفتح الله تعالى به البلاد وهدى الله تعالى به العباد فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الميعاد. أما بعد يعني تعقيبا فقط يعني قبل أن أزلف إلى هذه القضية المهمة أقول فعلا هذا الكتاب الإسلام قوة الغد العالمية هذا تقرير من الغرب. الغرب الكافر يعرف قوة المسلمين. الغرب الكافر يعرف هذه العظمة لهذه العقيدة. الإشكالية ليست هناك إنما الإشكالية هنا. المصيبة أننا نؤكل من داخلنا. المصيبة أننا بأيدينا قطعنا أيادينا. المصيبة أننا من هنا لا نعرف قدرنا. وده بيذكرني بمثال لعله يكون فيه البيان. لما أتى الذئب يوما إلى الأسد أو إلى النمر فقال له أما علمت أني أصبحت قويا وأن جميع حيوانات الغابة تخافني؟ فتعجب الأسد قال تخاف منك أنت؟ قال نعم. قال له منك أنت بتخاف؟ من الديب؟ قال نعم. وإن لم تصدقني تعال معي تعال معايا وأنا هوريك بنفسك. فانطلق معا الأسد بجوار الذئب فكلما رأت الحيوانات الأسد هربت فيقول الذئب له ألم أقل لك هو أنا مش قلت لك شفت. إذن الأسد يغفل عن قوته وهذه مصيبته. المسلمون أسود هذا الورى هم أشاوس هذا الخلق فلماذا لا يعرفون نفسهم؟ لماذا لا يعرفون قدرهم؟ لماذا لا يعرفون عظمة هذا الدين؟ إنه دين الله الذي لا دين له سواه. إنه الدين الذي ارتضاه لنا ورضيت لكم
الإسلام دين.
إنه الدين الذي كتب الله له البقاء وكان في أول الخليقة هو الدين الذي أنزل به آدم أو نزل على آدم لم يكن له دين آخر. إن الدين عند الله يبقى المشكلة إن المسلم لا يعرف عظمة هذا الدين وقدر هذا الدين فإذا به يصاب من داخله بالهزيمة. أنا أقول كما قال الغرب ونحن نقولها كما قال الله الإسلام قادم وهو قوة الغد العالمية. وأنا عايز أقول إذا كان الشيخ حفظه الله ورده سالما لمجرد محاضرة ألقيت نتج عنها إسلام فرضين أو فرضين وخطبة أنا ألقيتها وأنا لا شيء ببضاعة ضعيفة جدا في منطقة الغردقة كما حدث فعلا هذا منذ سنوات قليلة ومر بعض الأجانب
مرورا
مشيكت طبعا دولة البلد مليانة أجانب هناك جنسيات كثيرة فشافوا تجمع كبير إيه ده قالوا دول ناس بيصلوا الجمعة دول مسلمين بيصلوا الجمعة وكنا بنصلي في مكان خلاء مفتوح مش في مسجد كنا بنصلي في جزء من قرية سياحية فالمكان مفتوح فوقفوا فبعضهم تكلم مع من يعرفونه فبدأ يترجم له الخطبة فبدأ يسمع فوجئت في الجمعة التي بعدها اتصال جاءني بعد الجمعة مباشرة أن أحد هؤلاء سمع الترجمة فأعلن إسلامه في هذه الجمعة وصلى معهم الجمعة. وفعلا هذا خبر أبكاني. أنا عايز أقول إيه ايه الشاهد من كده؟ اذا كان هذا الجهد القليل انتج هذا الخير الكثير. صدق الشيخ اذ قال حزن لانه انحطاط الأمة يعني ضياع البشرية. لو قام المسلمون بدورهم، لو عرف الأسد قدره، لو عرف الأسود من هم، وبطلوا بقى كلام في إنكار السنة وإنكار عذاب القبر وإنكار الختان وإنكار النقاب وإنكار الشفاعة والدعوة إلى الاختلاط والكلام في إن الموسيقى حلال وتوهان ما فيش فيها مشكلة والأغاني بتاعة البنات والصبي، يا حرام.
بيشتتوا الجهود على فكره،
بيشتتوا امتنا.
عايزين نقول بيشتتوا جهود الدعاء، اقصد كده
بالضبط. دي حقيقه. والنهارده انت بتتكلم مع مين؟ بتدعو غير
المسلمين، ندعو الداخل
بالضبط. لذلك انا بقول بشبه المسلمون اسود لكنهم غفلوا عن قوتهم.
نعم.
اسال الله التوفيق والهدايه لهذه الامه.
امين.
اللهم امين.
قبل بقى ما نبدا في مكانه السنه عند الصحابه، فيها معانا اتصال من الاردن بقى له فتره.
اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
اعتذر لك اخي الكريم على الانتظار طويلا.
لا ولا يهمك.
اهلا بك.
كيف حالك؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
وكيف حال الشيخ؟
الحمد
لله بن العزيز.
اهلا وسهلا، مرحبا، بارك الله فيك.
والله اني سعيد جدا يعني ان احكي معك كده.
اهلا بك خيرا ما شاء الله.
وموضوع الحلقه والله يعني جد، انتم تضعوا ايديكم على الجرح. هؤلاء الناس يعني هم يفتحون أن يمكنوا القرآن، وهم لو يستطيعوا أن يمكنوا القرآن لا أنكروا.
نعم.
هم يتدرجون في الكفر. ويعني أدعو الله عز وجل أن يشفي الشيخ الحافظوني وأن يرد.
آمين يا رب. آمين يا رب.
أنا لي عندك رجاء.
تفضل.
أنت قائم طبعا على قناة الشيخ نعم، أنت المدير العام.
إن شاء
الله. لي عندك رجاء. التضامن مع قناة الرحمة والمحنة التي تمر بها.
احنا اعلنا التضامن في اول حلقة
انها حرب على الاسلام. والله انها ليست قضية للرحمة او الحكمة او الناس.
انهم
يريدون ان يطرقوا كل صوت من حق. يريدون ان يطرقوا اصوات الحق. لو كانت قناة اباحية او قناة قنوات الاغاني او قنوات الافلام، والله لذلك جاءت الدعم من كل مكان، ولكن
نعم. هذا المجلس السمعي البصري الفرنسي لو كان عندهم حتى إنصاف أو عدالة في ما يجب إيقافه على قمرهم اليوتيلسات، كان المفروض ينظروا إلى القنوات الإباحية زي ما حضرتك تفضلت وذكرت، التي تضر ليس فقط بالمسلمين، إنما تضر بالإنسانية
بالضبط.
يعني البيوت جميعها ليس فقط بيوت المسلمين، بيوت أي ناس محترمة تضر بهذه القنوات الإباحية.
نعم.
وإحنا شكرا أستاذ علي، وأنا أبشرك إن إحنا الحمد لله متضامنين وما فيش أي حاجة بيننا وبين قناة الرحمة، وأعلننا ذلك في بداية اللقاء وأعلننا التردد وموجود الآن على شريط الرسائل. وأسأل الله عز وجل أن يجعل إخواننا في قناة الرحمة المخرج الذي يرضيهم ويرضي جميع المسلمين ويرضي أولا ربنا عز وجل.
آمين يا رب.
أعود إليك شيخنا الحبيب عن مكانة السنة عند الصحابة.
نعم. أقول وبالله التوفيق، لقد أحب الصحابة هلأ عليهم حياتهم ففدوه بأرواحهم فسخروا له الأموال والأوقات وأفنوا فيه الأعمار حتى توفي صلى الله عليه وسلم، فأحسوا بالمسؤولية والأمانة واستشعروا عظم هذه الرسالة، فقاموا بحفظ الدين قرآنا وسنة، فعظموا السنة كما عظموا القرآن. وسأضرب على ذلك بعض الأمثلة. فاسمع معي لهذا المثال المشهور من الفاروق الذي صدق من وصفه فقال: مميت البدع ومحيي السنن. عمر رضي الله عنه وارضاه، محيي السنن ومميت
البدع.
عمر يأتي كما عند البخاري أمام الحجر الأسود عند الركن، فماذا يقول؟ يقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الله أكبر. ألهذا الحد يعظم عمر السنة؟ ألهذا الحد يتمسك بالسنة يقول إن اتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل تحت دائرة العقل. أنا أعلم أنك حجر وأن هذا الحجر لا يضر ولا ينفع. النتيجة إيه؟ المفترض أن يتركه ولا يقبله. لكن قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا يقبلك ما قبلتك. يبقى ده اسمه ايه؟ تعظيم للسنة لأنها جاءت عن صاحبها عن الذي ارتضاه الله لنا نبيا ورسولا. ادي مثال يجب أن يعتبر به كل إنسان. لماذا قال عمر هذا الكلام؟ هذه من نموذج. في نموذج تاني مهم جدا أسأل الله تعالى أن يكون فيه التوضيح الشامل في مدى تعظيم الصحابة وتمسك الصحابة بالسنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو يتكلم عن الطواف والرمل وكشف الايه المنكب الكتف الايمن، الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم انه ماذا لماذا فعل ذلك؟ ايه العله انه امر الصحابه عند دخول مكه ان يكون في الاشواط الاول الثلاثه رمل وكشف المنكب الايمن؟ ايه السر؟ ليري المشركين قوة المسلمين.
صحيح.
في العلة دي انتفت ولا ما انتفتش؟
انتفت.
ليه؟ لأنه دخل الإسلام مكة،
ما فيش مشركين في مكة،
بل إن الجزيرة العربية بأسرها دانت بالإسلام. العلة ذهبت. فاسمع ماذا قال عمر، يقول ففيما الرملان والكشف عن المناكب وقد أبطأ الله الإسلام ونفى الكفر، ثم يقول ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر.
إن شاء الله.
مرة تاني.
نعم.
يقول ففيما الرملان ليه
بنعمل
والكشف عن المناكب ليه، ما خلاص العلة ذهبت. ده بالعقل. ثم يرد العقل إلى الشرع. الناس اللي بتقول فكروا بقى بعقلكم هتفضلوا كده لغاية إمتى؟
نعم.
أقول له يا تحفة
دي مدح ولا ذنب؟
دي ذنب طبعا. لما اكتشفوا الكورتيزون ايام ما اكتشفوه، واللي مكتشف الكورتيزون ده خد جائزة نوبل. ليعلم الجميع ان مكتشف الدواء بتاع الكورتيزون ده خد جائزة نوبل فيه. وقالوا ساعتها ايه؟ اعلنت كل وكالات الاعلام والانباء ان الان اتى القاضي على الامراض وداعا للالام وداعا للامراض، والعلاج ده هيقضي على كل بل وداعا للشيخوخة وداعا لكل أمراض الأورام ووداع المتوطنة وغير المتوطنة وداعا. بعد 20 سنة بس، بعد 20 سنة بس العقل البشري نفسه اكتشف ايه؟ اكتشف ان هذا العلاج لا يؤخذ الا عند الضرورة القصوى وانه فتاك. هو ده العلاج البشري او هو ده العقل البشري. نعم. الذي اذا اثبت اليوم امرا نقضه غدا. لما اكتشفوا علاج للقلب، العلاج ده بتاع القلب ده اكتشفوا ان هو وبرضه صاحبه اخذ جائزة نوبل اسمه سيفولين تقريبا او بهذا المصطلح انا لا اذكره الان. تخيل العلاج ده لما اكتشفوه قالوا ده علاج القلب ومريح جدا جدا، وأيضا أعطيت عليه جائزة نوبل. تخيل حضرتك بعد 20 سنة بس اكتشفوا ملوش علاقة بالقلب أصلا. شوف قد كده التفاهة البشرية، ملوش ده مجرد موسع للشعب ملوش علاقة بالقلب. يبقى أنت مين عشان تقول أنا بعقلي أتحكم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك عمر قال ففيما الرملان والكشف عن المناكب وقد أبطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ثم قال ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير يا شيخنا الحبيب، تسمح لي بهذا الاتصال ثم أعود للتواصل معك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير عن برنامج الطيب دوت.
أهلا بك أخي أشرف.
وبعد إذن حضرتك ممكن أكلم الدكتور؟
تفضل الشيخ يسمعك.
مع حضرتك.
السلام عليكم دكتور.
أهلا وسهلا مرحبا.
جزاك الله خيرا على خطبة الجمعة. والله أنت أسعدتنا جميل.
الله أكبر. الله أكبر. شرف. آمين يا رب. آمين.
أشكرك نيابة عن أهل القرية وأشكر حضرتك على الكلام الجميل الطيب ده وربنا ينفع
بيه. ربنا يبارك فيك. وما توفيقي إلا بالله وإنما هو رزق ساقه الله لكم فأنتم أهل خير وفضل.
شكرا لك أخي أشرف على هذه المداخلة الطيبة. معي اتصال آخر أستاذ جمال. طيب نكمل إن شاء الله. شيخنا هل حضرتك تحب تذكر نموذج آخر من الصحابة ولا ننتقل للتابعين؟
يعني ننتقل لأنه واضح
ننتقل للتابعين عشان
الوقت
الوقت يمر سريعا والصلاة.
نعم. أيضا كما وجدنا وأشرنا بنموذجين فقط وإن كانت هناك نماذج أخرى عن علي رضي الله عنه وعن غيره من ابن مسعود إلى آخر ذلك، لكن سريعا إحنا أشرنا فقط. انظر إلى التابعين كيف كانت اهتماماتهم، كيف كانت يعني قداسة السنة في قلوبهم. يقول الزهري محمد بن شهاب الزهري الذي يعتبر رأسا عند أهل السنة في تدوين الحديث، محمد بن شهاب الزهري يقول كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة.
الاعتصام بالسنة نجاة.
كان هذا محمد بن شهاب الزهري يقول كان من مضى من علمائنا، يعني كأن هذا حال الأمة كلها، يقول الاعتصام بالسنة نجاة. الله أكبر. إذن ترك السنة هلاك، شنار، عار، دمار، قل ما شئت ولك الحق في ذلك. الاعتصام بالسنة نجاة. اسمع ما قاله شريح القاضي، كلمة عظيمة، يقول إن السنة سبقت قياسكم. سبقت قياسكم يعني إيه؟ يعني هذا وحي من الله، سبقت عقوله، سبق الوحي عقول هؤلاء. إن السنة سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع.
مين اللي قال كده؟
إن هذا قول شريح رحمه الله القاضي.
شريح القاضي. طب ممكن نقوله مرة أخرى؟
يقول رحمه الله تعالى إن السنة سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع. هذه أحوال التابعين، وهذا ما قاله شريح رحمه الله تبارك وتعالى. حتى إذا تأملنا وأردنا أن نستطرد في ذكر هذا المعنى الرائع البديع، سبقت قياسكم أي سبقت عقولكم، يعني ليس الدين بالعقل إنما الدين بالنقل. فالعقل أداة فهم وليس أداة حكم. إنما النهاردة لما تيجي تعرض الحديث وتقول لي أدخله المعمل، حديث الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، الحديث ده لو سمحت عايزين نعرضه فين؟
في المعمل.
في المعمل. فيقول لك لا والله اتضح ان الدبانة دي بتنقل التيفود والحمى الشوكية والكوليرا وغير ذلك وغير ذلك من الامراض، يبقى ما ينفعش، ارجوك لو سمحت ما تبقاش متزمت، فدي كوباية الكركديه انا هرميها وما تجبرنيش ان اكلها او ان اشربها. ليه؟ لاني مش واجب عليا كده. اقول له خلاص يا سيدي هذا ليس بفرض عليك، لكن هل تفعل ذلك لانك لا تصدق ان هذه الذبابة تحمل الداء وما يضاد الداء، وتعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتى الوحي به أن هذه الذبابة إذا وقعت تتقي بالجناح الذي فيه الداء كما في رواية أبي داود، يقول لك والله ده مش فرض علي. وبعدين لما تقع بقى الذبابة زي ما قلت قبل كده على الصينية اللي فيها البطة، هيقول ياه كان في حديث في البخاري، مش هيرميها ساعتها
عشان البطة.
عشان البطة. بالبطة دي.
هناك طبعا من يشن حملات على هذا الحديث تحديدا.
طبعا طبعا. ولذلك قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى كلمة عظيمة، قال إذا قال لك أحد دعنا من السنة وحدثنا بالقرآن فاعلم أنه ضال. الله أكبر. أول ما يقول لك بلاش السنة كانوا يعظمون السنة ويقدمون السنة ويعملون بالسنة.
نعم، جزاك الله خير شيخ حبيب. اسمح لي بفاصل قصير نواصل بعده هذا الحديث الماتع مع فضيلتكم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعده هذا الحديث الماتع مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز. واعلموا أن بعد الفاصل سيكون السؤال الجديد للحلقة ونتيجة مسابقة الحلقة الماضية، فابقوا معنا.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال في السنة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنته.
إزاي ننكر سنة الرسول؟ لو أنكرناها هتتبع سنة مين؟
ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
وكيف أنكر سنته وهو القائل: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي؟
بالنسبة لنكر السنة يعني ده شيء فظيع جدا جدا يعني، ولا بد ان نتصدى له جميعا.
ما كناش نتبع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان نتبع مين؟
سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء لا يتجزا من الشريعه الاسلاميه.
يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم.
هنسحب من هنا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى. معنا اتصال هاتفي استاذ جمال. السلام عليكم. اهلا معي دكتور عبد الباسط. السلام عليكم، اهلا ومرحبا بك.
تعالك بخير، تحياتي لضيفك الكريم من
هيئه. اهلا بك،
الله يبارك فيك. الله يكرمك، جزاك الله خيرا.
يعني ربنا ان شاء الله يزيد من عطاءه ويزيد
من امين يا رب. ولك المثل، ولك المثل، جزاك الله خيرا.
انا عايز اخش في حديث الذبابه.
ايوه نعم،
ان الحديث ده فيه اعجاز علمي خطير.
نعم،
وعايز اتكلم عشان في رجل عظيم قال ان هو مدير رئيس بتاع الاكاديميه الطبيه العسكريه، وقال لك ايه القرف ده اللي موجود في الاسلام، انتوا لسه بتتكلموا بعقولكم. والحقيقه كلمه رئيس الاكاديميه الطبيه العسكريه كلام يخوف يعني. بس هو طبعا ما عملش بحث طول عمره يعني، ما هي في وظيفه، هو مجرد خد الدكتوراه وخلاص على كده. فانا هي قلت له يعني انت اساسا بتمارس البحوث، اشرفت على كام رساله دكتوراه ولا ماجستير؟ فتأكد الحديث يا استاذنا: فليطرحه ثم فليغمسه.
نعم.
وجد ان تحت الجناح الايمن للذبابه في حاجه لما تغمسها بتنفجر اسمها بكتيريوفاج. بكتيريوفاج يعني مهلكات للبكتيريا. الحقيقه الغريب جدا في الامر ان المانيا شتوتغارت على وجه التحديد وجدوا ان الجناح الذباب الايمن عندما يغمس بتنفجر منه انواع معينه من المركبات، هذه المركبات قاتله للبكتيريا الموجبه لجرام والسالبه لجرام، فاستخلطوها. وعاده لما بنستخلط حاجه من اي نبات او من اي ذباب او من اي كائنات حيه مثلا حيوانيه او نباتيه، مش كل مره هنستخلصها، فادوها للكيماويين عشان يحقوها. الكلام ده تم سنه 1917، ادوها للكيماويين عشان يحقوها، فلم يستطيعوا الكيميائيين ان يحاقوها من سنه 1917 ل 1927، 10 سنين لم يستطيعوا ان يحاكوا هذه الماده.
ما شاء الله.
وبعدين وجدوا حاجه غريبه جدا، ان هذا البكتيريوفاج او المهلك للبكتيريا لم تكتسب البكتيريا مناعه له، في حين ان الحيوي الاخر تكتسب البكتيريا مناعه له.
يا سبحان الله.
وجدوا حاجه غريبه ان هذا البكتيريوفاج لابد ان يحضر من مزارع الذباب، وحضروه من مزارع الذباب. الخمس كبسولات بتتباع ب 400 باقيمة 400 يورو.
الله أكبر.
خمس كبسولات ب 400 يورو.
ما شاء الله.
للآن يا أستاذي، السبب لأنه ده الحد الفيصل لما تصل إلى ميكروب مقاوم لكل هذه المركبات. وبعدين الإعجاز إنك لازم تغمس عشان تنفجر هذا الجزء ويطلع لك البكتيريوفاج. أنت يا سيدي قرفان وعندك كوباية لبن وعندك خير كتير، علم ما حدش قال لك، ما غلطت عليك. لكن شوف الايه الاعجاز لحضرة المصطفى
عليه الصلاة والسلام.
وعشان كده الحديث ده يا اخوانا روحوا شوفوه في شتوتغارت.
نعم.
ينكري السنة يروح تشوف في شتوتغارت ازاي تطلعوا هذا البكتيريوفاج.
في الدكتور طبعا لو حضرتك بتتابع مجلة روزا اليوسف حضرتك معايا على الهاتف. الو. طيب اصلا كنت عايز اقول ان من كام شهر كده الدكتور اللي اسمه الفنجاري في مجلة روزا اليوسف وكذلك خالد منتصر في مصر اليوم قعدوا يسخروا من هذا الحديث
لله،
مع انهم المفروض اطباء وكان عليهم ان يعني يتبعوا الابحاث العلميه كما تفضل معالي الدكتور عبد الباسط وذكر الان. نعم. وانا اشكره شكرا جزيلا على هذه المداخله.
نعم.
القيم شيخنا الحبيب احنا تكلمنا اتصال برضو. طيب ماشي. نعم. معلش يا شيخ
تفضل. تفضل
بارك الله فيك. السلام عليكم. وطي التلفزيون وسمعنا من التليفون.
ماشي.
والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور مستر؟
اهلا وسهلا.
انا نصرت يا دكتور، ليه حضراتكم ما تنصروش خلاص الرحمه وتقفوا معاها؟
والله يبقى انت مش متابعه الحلقه. انت بس المشكله ان انت دخلتي متاخر. بس لو حضرتك شريط الرسائل مليان بتردد قناه الرحمه واحنا ذكرنا الامر وتفضل الشيخ بالدعاء وتكلمنا كثيرا عن التردد الجديد اللي هو 10873 ودعونا للشيخ محمد حسان حفظه الله ولجميع القائمين على قناه الرحمه ان يوفقهم الله في ايجاد المخرج الذي يرضي الله عز وجل ثم يرضي جميع المشاهدين. ارجو ان احنا نتابع الحلقه. تفضل يا شيخ. مكانة السنة تكلمنا عنها هذه المرة وكنا قد تحدثنا سابقا في الحلقة الماضية.
نعم.
عن تعريف السنة ومكانتها والتعريف اللي حضرتك ذكرته التعريف العام والتعريف عند أهل العقيدة. عايزين نطوف حول هذا الأمر.
أحسن. أنا بس أود أن أؤكد على كلام الدكتور الجميل الرائع وأدي في المقابل تفاهتي هؤلاء كما قلت وأؤكد إنما دين هؤلاء أكاذيب في المنقول وحماقات في المعقول. يعني حتى لما جم مثلا عملوا هجمة على الختان، لما جم عملوا هجمة على الختان جابوا حادثة ملهاش علاقة بقضية الختان إطلاقا وقدموها للمجتمع على إن دي حقيقة الختان وانتشرت في الكمبيوتر وانتشرت في الشاشات الفضائية وبتاع. كل هذا كذب في المنقول وحماقة في المعقول. ليه؟ لماذا لا يكونوا صادقين؟ أبهذا يتصور هؤلاء أنهم سيطفئوا نور الله؟ ما كان قد يستمر إلى هذا القرن 15 قرن أبدا. ده كلام يعني لو فكروا. لكن هل من عقول تباعوا فأشتريها لهؤلاء؟ أنا عايز أكد على كلام الدكتور البسيط أني من الإعجاز النبوي في الحديث لفظة أبي داود لما قال وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء.
سبحان الله.
يعني أول ما بيقع بالجناح الذي فيه السم، إذا لابد من غمسه فيدفع الداء بالدواء. وهذا كلام من قال الله فيه وما ينطق عن الهوى
عليه الصلاة والسلام.
يعني هذا المفترض إعجاز للإيمان. فكيف اتخذه المسلمون إلا من رحم الله طبعا، يعني فكيف اتخذه هؤلاء سببا للطعن في السنة؟ يعني سبحان الله. المهم نرجع للكلام الجميل اللي احنا بنتكلمه عن مكانة السنة عند التابعين وتعريف السنة الذي ذكرناه وبنؤكده الليلة. اولا عند التابعين احنا قلنا قد ايه بيعظم القرآن ولا يقبل والسنة ولا يقبلون بديلا للقرآن بالسنة، يعني بمعنى ان هم يستغنوا عن السنة بالقرآن. حتى انه اتى رجل الى مطرف ابن عبد الله وقال لا تحدثون الا بالقرآن. كان مجهل في القرآن. قل لي قال الله، قال الله بس. فقال والله ما نبغي بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن. هتفهم القرآن ازاي؟ ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن. ولكن في الحقيقة هم لا يريدون سنة ولا قرآن، لكنهم لا يستطيعون الآن أن يقولوا هذا الكلام، وإلا ضربوا بالنعال حتى من أهل العوام، لكن ما يقدروش دلوقتي. أما إذا رجعنا إلى تعريف السنة كما أشرنا إليها في اللقاء الماضي سريعا، فقلنا إن السنة وإن كانت لها عدة تعريفات إلا أن التعريف الذي ركزت عليه وأكدت عليه هو قول العلماء عند التعريف العام إن علماء الشريعة مجمعون كلمة مجمعون دي ما ينفعش تعدي كده. مجمعون على أن السنة مصدر للدين عقيدة وشريعة وأخلاقا وآدابا وفضائل. السنة مصدر للدين، ومن هنا لا ينبغي أن يتصور إلا أنها هي الدين. ولذلك قال ابن تيمية السنة هي الشريعة، وهي ما شرعه الله ورسوله من الدين. ده التعريف العام اللي احنا بنأكده كما ذكرت فضيلتكم. التعريف اللي احنا أكدنا عليه عند علماء الاعتقاد، وهي أن السنة تطلق على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الدين. كلمة في أصول الدين دي مهمة قوي، في أصول الدين وما كان عليه من الهدي من العلم أو من العمل. ولذلك تطلق في مقابل من خرج عن أصول الدين، فيقال فلان على سنة أي على دين، وفلان على بدعة أي خرج عن دائرة أصول الدين. من هنا يتضح لنا أن السنة ليس كما يتصورها البعض، ما ينفعش أنك ينفع أسيبها أخدها ما تفرقش. لا، السنة بالإطلاق العام هي الدين. ومن هنا يعني يستطيع بهذا الإنسان، نستطيع بهذا التقعيد بعدما قعدنا هذه القاعدة، إن احنا ننطلق إلى التفاصيل بقى، اللي هي إيه أقسام السنة، واللي هي الأدلة على أن السنة تستقل بالأحكام. بعد ذلك الكلام على حجية السنة، وذلك من القرآن والسنة والإجماع، وبعد كده الشبهات والرد عليها، بس لازم التقعيد ده الأول. ثم الكلام اللي يمكن أنا أشرت إليه أيضا في الحلقة الماضية سريعا بسرعة في آخر حلقة، وهي الإشارة إلى أن السنة
وحي.
وده كلام مهم جدا بنأكده. وأنا يمكن طلبت من إخواني أنهم ينزلوا الآيات على الشاشة حتى يستطيع المشاهد أن يكون هذا بالنسبة له مرجع بسيط جدا. فأنا عايزه يقرأ معايا كده الآية من سورة النجم، الآية الثالثة.
جاهز يا أستاذ جمال؟
بتقول إيه؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي
يوحى.
الله أكبر. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلمة وما ينطق دي عايزين نشوفها كده بشكل جميل وتتأمل فيها كده، وتقول تقول إيه؟ نص أهل العلم على أن هذه الآية دليل على أن جميع ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم وحي، على أن لفظ وما ينطق يشمل جميع ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم أنه وحي. وده دليل من القرآن، ما جبناش حاجة من بره القرآن ابتداء. كذلك لو انتقلنا إلى قوله تبارك وتعالى من سورة القيامة، قال الله تعالى في الآية 16 لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه أي في قلبك وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أو كلمة بيانه دي أنا عايزها تبقى واضحة
واضحة يا أستاذ جمال،
ومكتوبة كده بشكل مميز. بيانه، ما المقصود بالبيان هنا؟ المقصود هو السنة. ثم إن علينا أي على ربي عز وجل وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم بيان ما في القرآن بالسنة. ده معنى إيه؟ معناه أنه دليل من القرآن على أن السنة وحي. السنة وحي. طب اسمع بقى الدليل اللي جاي ده. قول ربنا عز وجل سورة النساء الآية 113 بتقول وأنزل الله عليك الكتاب وإيه؟ والحكمة. كتاب وحكمة. طب اقرأ برضو في سورة الأحزاب في الآية 59 فيما تذكر، أو الآية 53 واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله وإيه؟
والحكمة.
يقول الشافعي
سمعت من أرضى من أهل العلم ينص على أن الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا وهنا بقى في كمان حاجة أجمل, هو ربنا قال إيه الكتاب وإيه والحكمة في واو صح؟
نعم.
إيه المقصود بالواو دي؟
المغايرة.
أحسنت ما شاء الله, هديك جايزة بعد الحلقة. والحكمة الواو في اللغة بتقتضي الإيه؟
المغايرة.
يعني إيه المغايرة؟ يعني أنزل الله وحيا على نوعين كتابا وسنة. أنزل الله كتابا وسنة, أي كتابا والحكمة. الكتاب والحكمة, الحكمة اللي هي الإيه؟ اللي هي السنة. أنزل الله أمران بنص القرآن, الكتاب وهو تقتضي المغايرة أي أن هذا يغاير ذاك. إذن الكتاب ليس هو الحكمة, إذن الكتاب هو الكتاب والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا بنص القرآن. وهناك بعض الآيات الأخرى, لكن تعال ننتقل سريعا إلى أدلة السنة. نعم. إلا إذا كان لديك أمر.
لا تفضل معك شيخ.
طيب بارك الله. أما إذا نظرت إلى السنة فتعال معي إلى حديث عظيم جدا, هو حديث ابن ماجة وأبي داود, والحديث صحيح من حديث المقداد ابن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه.
الحديث معنا على الهواء.
ألا يوشك رجل شبعان. مش شبع ليه؟ ثق تماما. الأمة لما تكون مطرفة تفسد, دي حقيقة. مش كده الرسول قال إيه؟ فوالله ما الفقر أخشى عليكم, أنا مش خايف عليكم الفقر, وما الخايف علينا من إيه؟ أن تفتح الدنيا لكم, بقينا بقى ناكل اللي احنا عاوزينه ونشرب اللي احنا عاوزينه ونلبس اللي احنا عاوزينه ونركب اللي احنا عاوزينه, وبالتالي بنقول اللي احنا عاوزينه خلاص. لذلك والله ما الفقر أخشى عليكم. طيب الحديث بيقول ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان متكئ على ركبته يقول عليكم بكتاب الله فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. يبقى يوشك رجل شبعان متكئ على ركبته بيدل على أنه هذا ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم بأمثال هؤلاء الأصاغر الغربان الذين لا وزن لهم في الأنام, لكن تطاولوا على سيد الأنام, وهيهات هيهات أن يقف هؤلاء أمام ضوء الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الله, والدين دين الله, والدين سينتصر. لذلك ومثله معه شاهد قوي في الحديث على حجية السنة وأن السنة وحي.
نعم.
كذا لو قرأت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمرو بن العاص الماتع الذي عند الدارمي وعند غيره قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. كنت بكتب كل حاجة, وده في دليل هنرجع له بقى لما نتكلم عن موضوع الكتابة والتدوين, أن السنة كانت تكتب بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم, ده الرسول أذن في ذلك. فيقول كنت أكتب كل شيء أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهتني قريش. قالت له أنت بتعمل إيه؟ ما تعملش كده تاني. لا تكتب, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت خلاص ما عدتش بكتب. ليه هكتب إيه بقى؟ ما احنا اتفقنا بالعقل ان الرسول بشر وبالتالي ممكن يتكلم في الغضب والرضا بكلام ليس له علاقة بالوحي. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب. هذا الحديث في اخر عهد النبوة, لان اسلام هذا الصحابي كان اخرا, ما كانش في العهد المكي ولا كان في اول عهد المدني. لا, فقال اكتب, ثم اسمع اللي جاي دي بقى, فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق.
عليه الصلاة والسلام.
يجي النهاردة حرانكش يقول كلام النبي يعرض على العقل يقبل او لا يقبل؟ يجي حلمنتيش يقول مفيش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام هراء. لذلك قال اكتب فوالذي نفسي بيدي. ولما النبي يقسم يبقى المسألة خطيرة. فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق، إذن هو حق، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، وهذا من أدلة السنة.
نعم.
تعال ننتقل إلى بعض الشواهد العجيبة الصريحة اللي ممكن تريح المسألة خالص. لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من كلام أو من رواية أسماء رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. الله أكبر، عذاب القبر حق، واللفظ في صدر الحديث أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، دي سنة، هي دي سنة، وفي عذاب القبر وصدرها بإيه؟ لفظة إيه؟ أوحية. يبقى السنة إيه؟
وحي.
وحي، سنة وحي. طب اسمع الحديث الآخر الذي عند مسلم، الذي من رواية عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فين الشاهد يا باشمهندس؟ إن الله إيه؟
أوحى.
أوحى، أوحى إلي أن تواضعوا، ده وحي أهو، بيكلم فين؟ في السنة. إذن هذه نماذج عملية فيها لفظ صريح من سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، فيها لفظ أوحية الحديث. وطبعا النماذج كتير، هضرب مثال واحد واكتفي به عشان انتقل اللي بعده.
نعم.
النموذج الماتع اللي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا بالجعرانة. الجعرانة دي موضع قريب من مكة، فأتاه رجل فقال كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بالطيب؟ أحرم وبعد ما أحرم مس طيبا. شوف الحديث بيقول ايه؟ فسكت ساعته فجاءه الوحي فرأيت رسول الله قد احمر وجهه ثم غطي ثم سري عنه فقال أين السائل عن العمرة؟ فسكت ساعته فجاءه الوحي ثم لما سري عنه قال أين الذي يسأل عن العمرة؟ فين هو؟ فأتي بالرجل فقال اغسل عنك الطيب ثلاثا وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. فين الشاهد أخي الحبيب في قوله أنه إيه؟ فسكت ساعته فجاءه الوحي ثم سري عنه. ده دليل على إيه؟ السنة وحي. ما كان يجتهد فيحكم في دين الله ليس لك من الأمر
شيء. سبحان الله.
هذا كلام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتضح لنا أن السنة وحي بالقرآن وبالسنة وبهذه الأدلة المباشرة. بل اسمع ما قاله الإمام البيهقي يقول ما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم نوعان. الكلام ده كلام جميل مهم جدا. ما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم إيه؟ نوعان، أحدهما وحي يتلى والآخر وحي لا يتلى. شو سمى إيه؟
وحي.
سنة وحي والقرآن وحي. أحدهما وحي يتلى يتعبد بتلاوته
القرآن
والآخر وحي
لا
يتلى. خطابي قال في معالم السنن على تعليقي في حديث ألا وإني أوتيت القرآن ومثله، قال هذا يحتمل وجهين. الوجه الأول اسمع، أحدهما أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو. هقول كمان هذا يحتمل إيه؟
أمرين.
وجهين.
أو وجهين.
أحدهما أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الوحي الظاهر المتلو. الاثنين إيه؟ وحي. طب الوجه الثاني إيه؟ أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى وأوتي من البيان مثله. كل ده بيؤكد أن السنة إيه؟ سنة وحي. ما ينفعش حد يتصور أن السنة دي كانت من اجتهاد النبي. لكن احنا هنشرح إن شاء الله أن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: ما صدر بقصد التبليغ، وما صدر بغير قصد التبليغ. وهنفرق بينهم ازاي؟ ده لازم نعرفه ونحرره. بس احنا بنأكد دلوقتي ان السنة ايه؟
وحي.
وحي. كل ما جاءنا على انه سنة هو وحي, وحي. نعم.
هو بس عشان الوقت بيجري عايزين نلحق نتصل بالفائز معانا ونقول سؤال الحلقة الجديدة.
طيب.
فإحنا نسحب الرقم.
طيب.
ونقول سؤال الحلقة الجديدة.
الله.
على ما الإخوة في الكنترول يتصلوا بالمتسابق.
إن شاء الله.
طبعا أعزائي المشاهدين إحنا كان معانا سؤال في الحلقة الماضية اللي هو شكى أحد الوضعين إلى شيخه شكى أحد التابعين إلى شيخه من الوضاع الحديث والزنادقة خوفا على السنة فقال له يعيش لها الجهابذة، وكان هذا من مما قاله فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز، وكان الجواب أن هذا الكلام كلام ابن مبارك.
نعم أحسنت.
الآن شيخنا الكريم سيتفضل مشكورا بسحب رقم، وهذا الرقم يترجم إلى اسم ورقم هاتفي عند إخواننا في غرفة التحكم يقومون بالاتصال بصاحب الجائزة التي قدرها 500 جنيه وهي مقدمة من شركة المجموعة المصرية المتحدة للتجارة والتوريدات.
الله المستعان. بسم الله. بسم الله.
إن شاء الله. ورقة واحدة بس كده مش هنلحق نسدد.
رقم 36.
رقم 36 أستاذ جمال. طيب. طيب نقول سؤال الحلقة الجديدة.
تفضل. بسم الله.
ورد في كلام شيخنا الحبيب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز قول لأحد كبار التابعين، مش هقول اسمه طبعا، قال فيه إن السنة سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع.
الله أكبر.
إن السنة سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع. من قائل هذه العبارة؟ إن السنة سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع. من قائل هذه العبارة؟ ننتظر إن شاء الله رسائلكم مسبوقة بكلمة منتدى ترسل على أرقام الرسائل التي المرادفة لكل دولة. وأظن السؤال الآن يظهر على الشاشة: إن السنة سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع. هل اتصلت بالفائز يا أستاذ جمال؟ الفائزة معنا الأخت الكريمة أم عمر الإسكندرية من الإسكندرية، واللي هو لقبها بتقول فيه وإن تطيعوه تهتدوا رابطة جنة لنشر السنة.
ما شاء الله.
رابطة جنة لنشر السنة. الأخت أم عمر من إسكندرية، إحنا بنتصل بيك يا أم عمر على الهاتف والهاتف مغلق. إن شاء الله تتواصل معك إدارة القناة أو إدارة البرامج لتسليمك الجائزة بإذن الله عز وجل.
إن شاء الله.
شكرا لك يا أستاذ جمال. إحنا قدامنا للأسف خمس دقائق.
خمس دقائق. لا بس.
يعني جميلة. إن شاء الله حضرتك تحب ندخل في أنهي اتجاه؟
فيها معايا بركة.
سؤال مهم قوي. في معنا الأخت نجية حسن عبر البريد الإلكتروني بتسأل سؤال مرتبط بما ذكرت حضرتك. هو أولا بتوجه الشكر يعني لفضلتك والبرنامج والقناة وكل الكلام ده نشكرها عليه. بتقول هناك من يعيش بيننا يقول أن أهل السنة كافرون والعياذ بالله، وأنه لا شيء سوى كتاب الله فقط، وأن السنة هي الأفعال وليست العنعنة، يقصدون بها الأحاديث. فهي بتطالب يعني من أهل العلم أنهم يردوا على هذه الشبهة.
نعم. طيب أنا سأذكر آية الآن.
نعم.
لو تدبرها أي إنسان وتفكر وتفهم بإتقان لعلم أن هؤلاء على البهتان. الآية دي وياريت تكتب على الشاشة برضو.
طب أنا آسف جدا أن أم عمر فتحت التليفون.
طيب. الله المستعان. الله المستعان.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أختي الكريمة، مبارك لك فوزك معنا في مسابقة المنتدى.
من جميع المسلمين للشيخ عبد الله بن عبد العزيز.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. مبارك يا أم عمر.
الله يبارك في حضرتك. لو سمحت ربنا أكرمني يعني بهذا الفوز، فأنا يعني أودي للقناة دعما بإذن الله، وصدقة على رأس أبي.
ما شاء الله.
رحم الله والدك وجزاك الله خيرا.
ما شاء الله.
وحضرتك اتصلي بإدارة البرامج ونستقي معهم إن شاء الله. شكرا جزيلا. أعود إليك شيخ الحبيب على سؤال العنعنة.
نعم. أنا سأذكر آية الآن، أرجو أنها تكتب على الشاشة وهتبقى يعني الحقيقة لو
يا أستاذ جمال.
لو تدبرناها هتبقى جميلة جدا.
تفضل شيخ.
الآية من سورة النساء، يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أنا مش عايز أكمل الآية.
نعم.
عشان هم يكتبوا بس المقطع ده.
نعم.
يعني بقى طبعا بعدها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء لآخر الآية. لا، عايزين ناخد بس المقطع ده ونتأمل فيه. لأن ابن القيم ذكر هنا كلاما في كتابه الماتع إعلام الموقعين، كلام يحل الإشكال. قال ماذا ابن القيم؟ قال: أمر الله بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا من غير عرض الأمر على الكتاب، بل إذا أمر وجب طاعته في أمره سواء كان في الكتاب أو لم يكن. هقول تاني،
جريد.
عايز كل واحد يتأمل في الآية دي. ما عرفش كتبت ولا لسه؟ الله مستعان.
تكتب إن شاء الله.
يا أيها الذين آمنوا إيه؟
أطيعوا.
أطيعوا، يبقى كلمة أطيعوا موجودة. أطيعوا الله. بعدها إيه؟
أطيعوا.
وأطيعوا الرسول. وبعدها إيه؟ ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، قال إيه؟
وأولي
الأمر. ابن القيم بيعقب بيقول إيه؟ أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل إعلاما. إيه الفعل اللي اتعاد؟ الطاعة. جميل؟ وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض الأمر على الكتاب.
الله.
من غير عرض الأمر على الكتاب. أي طاعة مطلقة. بل إذا أمر وجب طاعة أمره بغير عرض على الأمر إن كان في الكتاب أو لم يكن في الكتاب. وحذف الطاعة أو حذف الفعل عند أولي الأمر. لو الناس دي بتفهم هتعرف إن كلامها كده معناها إيه؟ أنهم سووا بين كلام أولي الأمر
كلام الرسول
وبين كلام الرسول.
وهذا لا يحق.
فهل قال الله ذلك لمجرد التكرار؟
الآية الآن على الشاشة.
يعني يا ريت ونتمتع
نتأمل
بكلام ربنا.
نعم عز وجل.
يا أيها الذين آمنوا إيه؟ أطيعوا الله. طب وبعدها إيه؟ وأطيعوا الرسول. أعيد الفعل إعلاما. وأولي الأمر منكم. ابن القيم بيأكد بيقول إيه؟ أمر الله بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل إعلاما. إعلاما يعني إيه؟ يعني تنبيها أن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض الأمر على الكتاب. تقول لا 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 ده موجود في القرآن، لا يبقى خلاص مخدوش. أما اللي ربنا قال وأطيعوا من غير عرض الأمر على الكتاب، بل إذا أتى الأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وجب طاعته كان في الكتاب أو لم يكن. وأما طاعة أولي الأمر
فهي مستمدة،
فإنها مقيدة بطاعتهم لله ورسوله، ولذلك حذف الفعل فلم يعاد.
نعم.
وإلا لو إحنا كده يبقى سوينا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أولي الأمر، وهذا لا يكون. إذن الحقيقة
أمر السنة طبعا يعني أمر واضح. ويعني
الكلام سيطول إن شاء الله، الحوار متصلا يعني وموصولا، والحمد لله. يعني الحقيقة يمكن الكلام كان قليل لكن الوقت الطيب يمر سريعا، لأن حصل يعني مجموعة من المعطيات والمدخلات كانت طيبة. أشكرك شكرا جزيلا شيخ الحبيب شيخ عبد الله بن عبد العزيز على مشاركتك الطيبة التي تثري القناة وتثري البرنامج، بارك الله فيك. كما أشكركم أيضا مشاهدينا على تواصلكم معنا وعلى تفاعلكم مع هذه الحملة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يديم كل هذه العلاقات الطيبة بين القناة وبين مشاهديها. على أمل اللقاء بكم، أشكركم وأستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.